بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه النسائي، فقال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث في مسند أحمد أيضا برقم 18820. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، وهو عند النسائي 5547. ومعنى نهى عن هذين النوعين أي جمعهما في الانتباذ، فإنه يسرع الإسكار وربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد يؤدي إلى شرب المسكر وصاحبه لا يشعر غير شعور من صاحبه، يظن أنه لم يكن أسكر. بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الحدود المجلد الثالث تحت باب تحريم الخمر، أي أن هذا الشراب من ضمن الخمر المسكر حتى وإن لم يشعر شاربه يشعر شاربه. وقال النووي رحمه الله في صحيح مسلم مبوبا على رقم 1986 حديث جابر وما تحته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر، لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. في لفظ نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. في حديث أبي سعيد نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة، سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، تركيب من نوعين أو أكثر، يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصير مسكرا. جميل. هذا النهي لسد ذريعة، ذريعة الإسكار، أما التحريم لا يكون إلا إذا علم أنه مسكر في شيء محرم بيقين، فهذا النهي من باب سد الذرائع، لأنه قد يسكر ولا يشعر صاحبه أنه مسكر فيشرب شيئا فيسكر به وهو لا يدري خطأ. ومن هذا الباب النهي عن انتباذ في المقير والمزفت وأمثال ذلك، تلك الأوعية والآنية. ثم بعد ذلك قال: إن الأوعية لا تحرم شيئا فاشربوا ولا تشربوا مسكرا، آنية لا تحرم شيئا اشربوا ولا تشربوا مسكرا، أي اشربوا وانتبذوا فيها، فأذن في الانتباذ فيها بعد أن تبين للناس أن الإسكار يسرع إليها لحرارتها. وهذه أيضا إذا اجتمع نوعان اكتسب حرارة، زبيب وتمر، الزبيب حار والتمر حار، فيكتسب كل منهما حرارة فيسرع إليهما الإسكار فنهي عن ذلك. جمهور العلماء أن هذا للتنزيه وهو صواب، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، لأنه لا دليل على التحريم إلا فيما كان من المضرات، وهذا إنما النهي عنه سدا للذريعة، ذريعة الإسكار كما تقدم في الأوعية. فما لم يبلغ حد الإزباد، حد التغير، أو يكون مسكرا، فإنه يجوز الخليط من نوعين أو ثلاثة أو حتى أكثر، ما في مانع من خلط نوعين ثلاثة أنواع من هذه الطيبات وأكلها سواء، كما إذا خلطها في مائدة وأكلها ما يسمى بالكوكتيل أو سلطة تركيبية، سلطة مركبة منوعة، وكذلك إذا عصرها. يعني ما الفرق بين أن يعصر زبيبا وتمرا ويشرب في الحال دون أن يتغير، وبين أن يأكل زبيبا وتمرا على المائدة سواء، حبة من هذا وحبة من هذا في الحال. هذا القول قول الجمهور هو الصواب، هو المرتضى في هذا، وهنا قول بالتحريم. وقال بعض المالكية هو حرام، أي أنه يقتضي التحريم عندهم، وكذلك في ظاهر الأمر، لكن إذا تأملت ما ذكر ترى أن القول بكراهة التنزيه هو الأولى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في روايتنا لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، يعني الزبيب حلال مفردا والتمر حلال مفردا، خلطه كل عندهم. وأنكر عليه الجمهور، قالوا لأن هذا منابذ للدليل، لا بد من القول بالكراهة، النهي هذا ما سيذهب هدر، هذا النهي الموجود ما سيذهب هدرا، ولا نهي عنه لغير علة، العلة معلومة أن هذا قد يؤدي إلى الإسكار غير ما تعلمه، فكان سدا للذريعة. لما كان كذلك لا شك أنه فيه كراهة، كراهة يعني سببية، أن هذا سبب للإسكار، سبب الإسكار. أما التحريم فلا يقال المحرم إلا إذا علم، إلا إذا علم إسكاره، أو إذا كان وصل إلى حد الإزباد. وأنكر عليه الجمهور، قالوا فيه منابذة لصاحب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. اختلف أصحاب مالك في النهي، هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم. أما خلطهما لا في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به، يعني لو عمل فتة من زبيب وتمر أكل، هذه خلطة يقول لا بأس به، لا في الانتباذ بل في معجون وغيره لا بأس به. هذا خلاصة ما دل عليه هذا الباب وما تحته، وما هو في الصحيح المسند من هذا الحديث نهى عن البلح والتمر وزبيب التمر، يعني نهى عن الخليطين، هكذا بويب عليه في صحيح مسلم باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وبعضهم يقول كراهة الخليطين، كراهة تنزيه إلا إذا وحوى ذكر بعد هذه الأدلة الانتباذ في الدبة والحنتم والمقير من هذا الباب. وبوب الشيخ رحمه الله عليه في الأشربة النهي عن ينبذ البلح مع التمر والزبيب مع التمر لسرعة تخمره، هذا النهي يعني سد للذريعة لسرعة تخمره. وفي صحيح البخاري باب كتاب الأشربة الباب الحادي عشر، باب من رأى أن لا يخلط البسرة والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. وساق حديث أنس بن مالك قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، لا شك أنه الخمر منه، لكن لا بأس بالخليطين ما لم يسكر، وإلا فالخليطان هذا هؤلاء شربوا وسكروا، صار الزبيب وحده خمر إذا تركوا حتى أزبد ولو لم يخلط معه شيء، العسل وحده أيضا، الشعير وحده قد يصلح منها خمر، هذه إما من الشعير وإما من العسل بتع المزر، وإما من كذلك أيضا من التمر، وإما من فقد يصلح منه خمر بمفرده، إذا حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. يعني أنها الخمر منها من الخليط، لكن الخمر وإن كان من الخليطين فهو أيضا من أحدهما. الشأن أنه التحريم في الخمر لا في مجرد خلط هذين الشيئين وأكلها ما لم تخمر، ما لم تسر خمرا. وساق حديث جابر الذي شرحه أنه آنفا، ثم أطال الكلام في هذه المسألة وتلخيص ما تضمنه هذا تقدم من كلام النووي. أما القرطبي فيرى التحريم حتى في مجرد الخلط هكذا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم الخامس 259: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار لا بالكراهة، نهي أنه منهي عنه، قول الجمهور النهي أنه منهي عنه مكروه. أما في التحريم فما قال الجمهور بالتحريم، وعن مالك يكره ذلك، يكره فقط، وشد من قال لا بأس به حنفية، لأن كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق. الحنفية رد الحنفية فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز تن المفهم 559. كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمها مجتمعين. قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف، يعني أن جمع الخليطين، نقل الحافظ أنه نهى عن اجتماع إدامين، هذا إسراف. والنبي قد جمع خبزا وأدمة وأكل لحما وخبزا، جمع إدامين فأكثر، هذا قول الصوفية الذين يقولون إنما نهى عن ذلك، أو من قولهم ضمن أقوالهم في الشرف. هذا تأويل تبديل، وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل نوعين أو أكثر، البلح بالتمر والتمر وكذا وغير ذلك، أكل من نوعين. وتسمية الشراب إداما قول من ذهب إلى عن الشرع واللغة والعرف في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع. قد أفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزم أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل. قلت: حكاه ابن عربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال إنه حمل النهي عن الخليطين في الأشرب على عمومه واستغربه، يعني ما كل خليطين منهي عنها، إنما إذا بلغ الإسكار من هذه الأشياء، وما إذا بلغ الإسكار. عمل المسلمين الآن على هذا، أن على جواز الخليطين دون نكير. في البوافي يخلطون تمور، يخلطون زبيب، يخلطون كذا، ويشرون يبيعون، من سواء من الفواكه أو حتى من العنب أو من الزبيب أو شيء، يبيعون لا إنكار، إنما ينكر إذا ينكر عليهم وينبهون، ما إذا أزبد أو إذا طال مثلا، يعسر في الحال ويبيع. أما أن يعسر ويجعله في الثلاجة، حتى وإن كان في الثلاجة قد يسرع إليه الإسكار ويتغير طعمه. قال هنا في عون المعبود: البلح أول ما يرطب من البشر، واحدته واحدة بلحة، كذا في النهاية. البلح تمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة، إلى أن يغلظ النوى، وهو كالحصر من العنب، وأهل البصرة يسمونه الخلال، الواحدة بلحة وخلالة. فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر، فإذا خلص لونه وتكامل ارتطابه فهو الزهو، أي زهاء، صار زاهيا.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي رضي الله عنهما يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه، إذ قام رجل من الأزد آدم طوال، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حدثتكم. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. عبد الله بن الحارث هو الزبيدي، وزهير بن الأقمر هو أبو كثير، له ترجمة في تهذيب التهذيب في الكنى، وثقه النسائي. الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد.
هذا الحديث عند أحمد كما ترى 38/192. قال: وفي الباب محقق عن أبي هريرة عند الشيخين البخاري ومسلم بلفظ: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي لفظ عن أبي هريرة أيضا: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسناً وحسينا. أخرجه أحمد 7886. وفي الصحيحين، وهو عند أحمد 18501، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملاً الحسن، قال: إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. وعند ابن حبان 6907، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يثيبان على ظهره فيباعدهما الناس، فقال النبي: دعوهما، أي إشارة، فأبى، قال: دعوهما بأبيهما وأمي، زيادة بأبي وأمي، قال: فكان يصلي، قال له يدعو: وأمي ومن أحبني فليحب هذين. قال السندي: قوله في هذا الحديث رجل من آدم طوال، المقصود طويل، أي طويل آدم، أي مائل للأدمة، كأن يقول أسمر، آدم أي طويل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، والحبوة ضم الساقين إلى البطن والجلوس على الإليتين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الحسين ودعاؤه لهما كثير. وقد بوب الشيخ رحمه الله في كتاب الفضائل من جامعه فضل الحسن بن علي بن علي، وهذا يدل على أن أهل السنة هم أعنى الناس بفضائل آل البيت وغيرهم الفضائل بالعدل والإنصاف، ليس كما يقول أولئك الكذابون على أهل السنة أن أهل السنة يبغضون آل البيت، إنما يبغضون الغلو، إنما يبغضون الافتراءات والأحاديث المكذوبة. ساق في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سرة الحسن، رأيتك على أبو هريرة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في سرته. وساق هذا الحديث عن هذا الرجل المبهم، وساق حديث أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، وجاء الحسن نفسه، وساق جملة من الأحاديث فيه أن يحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، ومن أحبني فليحب هذين. وحديث الباب مدلوله أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الرجل الطويل من الأزد، بلغ ما سمع، ففيه تبليغ العلم، وهو قد أشار هذا الصحابي إلى أهمية تبليغ العلم بقوله: لولا عزمة رسول الله ما حدثتكم، أي أريد أن حدثتكم بهذا، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ العلم واجب عزمة. ووبع عليه الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد الأول 22 تبليغ العلم، أن حامل له على التحديث في ذلك الموضع تبليغ العلم، ولا سيما في وقته وفي حال خلافة الحسن بعد أبيه، فإنه كمل 30 سنة خلافة النبوة، 30 سنة ما في حديث سفينة، فأخذ من ذلك أبو بكر نحو 2 سنة، وعمر نحو 10 سنين، هذه 12 سنة، و12 سنة أخذها عثمان، و6 سنين إلا قليل علي، وكمل تمام 30 في حدود عدة أشهر. الحسن كان خليفة بعد أبيه، ففي كونه خليفة خطب هذه الخطبة، فقام هذا الرجل يبلغ ما سمعه لتثبيت ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. ثم إن الحسن رضي الله عنه بعد ذلك تنازل عن الخلافة، وبوب البخاري رحمه الله مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباب 22، قال: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، قال: إن ابني، وساق بعد حديث أبي بكر: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، فئتين من المسلمين. ساق حديث: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وجملة أحاديث أيضا في الحسن خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، في لفظ آخر حديثهما ريحانتاي من الدنيا. والحسن أفضل من الحسين لما يذكر أهل العلم، كلاهما له فضل عظيم، وهو أشبه بجده، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذه ويحمله ويقول: وبأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يقره على ذلك ويضحك، وكان مشهورا أنه شبيه بجده. وفي كليهما شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحسن أشبه، وهو أكبر، أكبر سنا وأكبر قدرا وأكبر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التنازل شكره عليه وأثنى عليه به أهل العلم قاطبة إلى الرافضة، فإنهم يتنكرون للحسن جدا، حتى إن بعض أهل السعداء إذا خاب إنسان يقول له: ما حصل من هذا الشيء إلا سيدي حسن، يتنكرون هذا، وكان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجعفر أيضا أشبهت خلقي وخلقي وأمثال ذلك، لكن هذا أشبه، وإلا فقد جاء ما يعارضه. أو المراد بمن فضل الحسين عليه الشبه من عدل الحسن، احتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه. قد روى الترمذي أن علي قال: الحسن أشبه رسول الله ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. وقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عن إسماعيل: إسماعيل قال: وكان أشبههم وجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العلي، كان قال: والذي يكونون يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب، فقال: أشبهت خلقي وخلقي. قلنا: فيه شبه، كلهم العشيرة يحصل بينها شبه، والأبناء يحصل فيهم شبه إلى الجد، هذا يشبه جده من صفة، وهذا يشبه جده من صفة، سواء الجد لأب أو الجد لأم، لعل عرقا نزعه، فكل ينزع هذا العرق، جد لأب، الخال، العم، الجد لأم، وهكذا. فقرة: فليبلغ الشاهد الغائب، في الحديث قبل هذا قد جاءت في الصحيح عن عدد، قد جاءت عن عدد من الصحابة: ألا فليبلغ الشاهد الغائب عن أبي بكر، جاء عن ابن عمر، جاء عن عديد. ففيه تبليغ الحاضر الغائب العلم، ونشر العلم والدعوة إليه، من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه. وأن هذا فيه إحياء المجتمع بتوفيق الله، وفيه كذلك تعاون البر والتقوى، نشر العلم، تبليغ الشاهد الغائب. فإن من يحضر يسمع، كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأينك من سمع. قد جاء في الحديث: ما رأينك من سمع، بنحوه. فإذن السامع يسمع الخير، يرى الخير ويرى كذا، قد تكون هناك تشويهات للخير، يكون هناك أيضا تغيير صورة الخير، فينبغي تبليغ الخير للناس على صورته الحقيقية، بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويبلغ الشاهد فعلا وقولا. ولا ينبغي في هذا التبليغ تصوير ذوات الأرواح كما يفعل بعض الناس، يبلغ الخير للناس بتصويره ونشره بالصورة، وإنما بالوجه الشرعي. أما المخالفات فلا تجوز. حاصل هذه الفقرة مهمة، لو كتب فيها كاتب جزءا مستقلا أدلتها كثيرة. يبلغ الشاهد الغائب، تبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، هكذا الرسل، هكذا الملائكة تبلغ الأنبياء، هكذا العلماء يبلغون الأمة، هكذا أيضا الدعاة يبلغون الناس ويتأسون بأنبياء. فباب البلاغ باب واسع، وكنا قلنا فيما مضى إن ذلك العنوان جماعة التبليغ، ألا التبليغ ما هو مكرر بلفظة كلمة التبليغ، لكن القوم يحتاجون إلى تبليغ، هم أنفسهم جماعة التبليغ تحتاج إلى تبليغ، لأن تبلغ من يبلغهم التوحيد، من يبلغهم السنة، من يبلغهم العلم، فلا علم ولا تمسك بسنة ولا عناية بتوحيد، ولا عناية بتوحيد ولا عناية بتميز يدخل فيهم القبوري فيرجع إلى قبوريته، يمكث معهم 40 يوم ويرجع يذبح خروفة، يذبح كبشة ابن علوان، دون أن يستفيد منهم في توحيده، يمكث معهم الإنسان جاهلا يرجع جاهلا، ما عنده إلا العشر السور إذا بلغها أو أحسنها، يمكث منهم الإنسان على بدعه ويرجع على بدعه، وهذا مما يدل أنهم يحتاجون إلى تبليغ وإلى دعوة، إلا أن الشيطان نفخهم فيأبون، ولو أردت أن تعلمه هو يريد أن يعلمك، ويأتي للعالم ويقول له ينصحه العالم بنصائح يقول له دعاء دعاء دعاء، أنت فقط نحتاج منك دعاء، أما التعليم فما يحتاجون التعليم، قد شحنوا أن العلماء جهلوا الناس، وشحنوا أن العلماء ما بلغوا رسالة الله كما بلغها الجماعة التبليغ، وأنهم تقوقعوا في بلدانهم دون حمل الإبع، الذهاب إلى فرنسا وروسيا وبلاد الغرب وبلاد الشرق وكذا، فهم الذين قاموا بهذا، فلهذا أعجبوا واغتروا بأنفسهم حتى حقروا العلم وأهله، وإن وافقهم أحد فرحوا، وإن خالفهم أحد ما بالوا، أي بالوا، وقد سمعنا من يطعن والله ابن كثير وفي الذهبي وفي القيم أمثال هؤلاء، وابن تيمية، أن هؤلاء أنفسهم ما الدور ما بلغوا دين الله، يعني بلغ دين الله محمد بن إلياس الهندي الصوفي ديوبندي، صوفي ديوبندي، الفرقة الديوبندية التي هي من أشر فرق الصوفية، هذا عنينا بها أن البلاغ مهم، والكتابة فيه مهمة، والعناية به مهمة، والجهل يتفشى بعدم البلاغ، أجلس الناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، بلغ العلم، بلغ النحو، بلغ العقيدة، بلغ العلوم الحديث، بلغ التفسير، بلغ القرآن، بلغ هكذا، انشره دعوة، هذا البلاغ هو الدعوة إلى الله، من أحسن قول من دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني مسلم، هذا بلاغ للناس، كتاب الله بلاغ للناس، ولينذروا به، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعله ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، الحديث الذي قرأناه عند أحمد في المسند